الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وهذا الحديث في باب عشرة النساء، وعلاقته بالباب واضحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم ولو هذه للتمني. وبناء عليه فإنها لا تحتاج إلى جواب عند محققي النحويين. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، وفي رواية: أما لو أن أحدهم، وفي رواية: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله. معنا قوله إذا أراد أن يأتي أهله يفسر غيره من الروايات التي فيها أن القول إذا أتى. فالمقصود بقول إذا أتى إذا أراد أن يأتي، إذا أتى يعني أراد أن يأتي أهله كما دلت عليه هذه الرواية. وهناك رواية أخرى تدل على أن القول يكون مع الفعل، فإذا عندنا روايتان: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، القول هذا قبل الشروع أو معه أو بعده؟ قبله. رواية: أما أن أحدكم لو يقول حين يجامع، ظاهرها أن القول مع الفعل. وبناء عليه لو جاءتنا رواية: لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله، فإننا نفهم أن احتمال أن يكون الكلام بعد الفعل بعيد. فإذا إما أن يكون قبله مباشرة أو معه. ماذا يقول الذكر؟ ما هو؟ بسم الله. بسم الله، فهو الآن يتبرك بذكر اسم الله، يرجو البركة من الله، ويذكر نفسه بالنية الصالحة عندما يقول بسم الله، وأن المسألة ليست شهوة عارضة ولا قضاء وطر فقط، وإنما له في هذا الوطن أو في هذا الفعل له مقاصد جليلة. فمن ذلك ابتغاء ما كتب الله من الولد، والاستمتاع بما أحل الله، وإعفاف النفس، وإعفاف الزوجة. وبناء عليه فإنه إذا كثرت كلما كثرت المقاصد العبادية في الأعمال المباحة ازداد الأجر، مع كونه بالأصل عملا مباحا. أرأيت لو وضعه في حرام كان عليه وزر، كذلك لو وضعه في حلال كان له أجر. فإذا هو يبتغي هذا، يقول بسم الله مستعينا ومتبركا، يعني ملتمسا البركة ومستعينا بالله على هذا. والذي يعاني صعوبة ولا يقدر يعلم معنى العون من الله على أداء هذا الفعل. و قد يبتلى بعض الناس بعدم القدرة أو بضعف القدرة، ومنه تعلم أهمية الاستعانة بالله والتماس العون منه على الأعمال عموما، يعني بسم الله أكتب، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، بسم الله أنكح. فإذا تقصد بالبسملة، تقصد بالتسمية التماس البركة من الله في هذا الفعل، وكذلك التماس العون منه على التمكن من أداء هذا الفعل. ثلاثة، يمنعك من الحرام. ألا ترى أن الزاني لا يقولها إذا أراد أن يفجر بالمرأة؟ ألا ترى أن شارب الخمر لا يقولها بسم الله إذا أراد أن يشرب الخمر؟ لأن هذا لا يناسب هذا. إذن لاحظ القول هذا بسم الله، ترى فيها فوائد كثيرة، لكن بعض الناس يغفلون عنه، ولا فيها فوائد عظيمة التسمية عند ابتداء الأفعال. البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن التسمية تكون في كل حال، إذا كان عند الجماع يقول بسم الله، غيره من باب أولى، يعني حتى إذا أراد أن يحمل شيئا ووضع شيئا فإنه يقول بسم الله ولو ما ورد فيه نص بخصوصه. ثم بعد الذكر يأتي الدعاء، فعندنا هنا ذكر ودعاء. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، من جنب الشيء يجنب تجنيبا وتجنبا إذا أبعده منه. إذا جنبت شيئا يعني أبعدت عنه، إذا جنبك الله الشيطان يعني أبعدك عنه، فصرف أنت في جانب والشيطان في جانب آخر. وجنب الشيطان ما رزقتنا، أبعد الولد عن الشيطان وأبعد الشيطان عن الولد، اجعل الولد في جانب والشيطان في جانب، جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم، كما جاء في رواية الطبراني. ما هي الفائدة؟ وجنب الشيطان من شطنة وهو المتمرد من الجن والإنس والدواب، يقال عنه شيطان في الجملة، وإبليس رأس الشياطين، ومن تمرد من الجن شياطين، وهناك من الإنس شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمقصود بالشيطان هنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان يعني من الجن. ما رزقتنا، ما بمعنى الذي، والرزق في لغة العرب الحظ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني حظكم من هذا الأمر التكذيب، تجعلون حظكم من هذا الأمر التكذيب. والرزق عام لكل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به يسمى رزقا، ولذلك تقول اللهم ارزقني زوجة صالحة. والمراد هنا في الحديث وجنب الشيطان ما رزقتنا، المراد بالرزق هنا الولد من ذكر أو أنثى. ماذا يترتب على هذا الذكر؟ قال لم يضره ولم يضره، كلاهما جائز، والضم أصح، ولم تجزم الفعل المضارع، لم يضره أو لم يضره، لم يضره الشيطان. إذن هذه الفائدة لم يضره الشيطان أبدا ليست فائدة قليلة، بل هي فائدة مصيرية، فائدة مصيرية. كلمتك هذه عند الجماع يمكن يترتب عليها فائدة للولد تستمر معه طيلة عمره، فلا تغفلن عنها. وهذا دعاء مبارك وسنة من آداب الجماع، واسم الله يجعل البركة تحل والخير في كل ما ذكر عليه، وترك اسم الله وترك ذكر اسم الله على الشيء يجعله ناقصا مكثورا. ومسألة الذكر والتهيؤ للولد قبل أن يخلق، أن الإنسان متهيئ للنطفة ويقدر قدرها قبل أن يخلق منها الولد، فيه يوجد في النفس استعداد لتحمل المسؤولية، وأنه الآن حريص عليه من قبل أن يخلق، حريص عليه على الولد. إذن تربية الولد في حس الرجل المسلم عبارة عن مجهودات واستعدادات حتى قبل أن يخلق الولد، استعداد. ومن ذلك هذا الدعاء، والحفظ من الشيطان بالأذكار والأدعية، حفظ المولود من الشيطان بالأذكار والأدعية له شواهد أخرى، من ذلك ما نعرف جميعا في القرآن الكريم من قول المرأة الصالحة امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النتيجة: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الحديث يقول: ثم قدر بينهما ولد أو قضي ولد، وفي رواية: فإن قضى الله بينهما ولدا، أو فإن كان بينهما ولد، ورواية مسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، وفي رواية: ثم قدر أن يكون، وفي رواية: فرزق ولدا، لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان في رواية، لم يضره شيطان، وهذه الرواية الشيطان. الرواية التي فيها التنكير يعني لا إبليس ولا غير إبليس، لم يضره شيطان لا كبير ولا صغير، لم يضره شيطان لا ذكر ولا أنثى، لأن الشياطين فيهم ذكور وفيهم إناث. أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم. فالشيطان هذا قد يكون كبيرا، قد يكون صغيرا، قد يكون رئيسهم الأكبر إبليس، قد يكون من أعوانه، قد يكون من المقربين إليه، أو من هو أدنى من ذلك، قد يكون قويا، قد يكون ضعيفا، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى. الشياطين درجات ومراتب، قواهم تختلف وكيدهم يختلف، وأجناسهم من الذكورة والأنوثة. فقوله في هذه الرواية لم يضر شيطان، الرواية هذه لم يضر شيطان تعطي معنى إضافيا غير رواية لم يضر الشيطان، لأن الحفظ ليس من الشيطان إبليس فقط، حتى الصغار صغار الشياطين لم يضره. في رواية: لم يسلط عليه. وتتبع الروايات مهم في تفسير اللفظ، لأننا سنأتي الآن إلى معنى لم يضره. كيف يعني لم يضره الشيطان؟ إيش يعني لم يضره؟ فجمع الروايات مهم في معرفة معنى الكلمة: لم يسلط عليه الشيطان، أو لم يضره الشيطان، لم يضره ذا، لم يضر في رواية: لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. وفي رواية عبد الرزاق من مرسل الحسن: إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا، أن يكون ولدا صالحا. لكن نأتي الآن إلى قضية: ما هو الضرر المنتفي أو المنفي؟ لم يضره شيطان أو الشيطان، ما هو الضرر المنفي؟ يبدو أن الشراح اتفقوا على عدم حمل الحديث على عموم أنواع الضرر، لأننا لو قلنا ولا أي ضرر إطلاقا، فمعنى ذلك أنه ربما نصل إلى قضية العصمة، أن يصبح هذا معصوم الولد، ولا ضرر ديني ولا ضرر دنيوي ولا ضرر بدني ولا معصية. فإذا كأن الشراح اتفقوا على أنه لا يحمل الحديث على نفي كل ضرر، يعني هذا يصير يعني لم يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد أوذي من الشياطين، شياطين الإنس والجن، لكن الحديث لابد أن نحمله على نفي ضرر ما، وإلا ما صار له معنى الحديث ولا صار فيه فائدة من الذكر. إذا قلت ما 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 في ضرر منفي، إذا ما فائدة الحديث؟ وإذا قلت نفي كل ضرر يخالف الواقع، يخالف الواقع، فإذا لابد من حمله على نفي ضرر معين. فما هو هذا الضرر المعين المنفي؟ ومرة أخرى، لماذا لم يقل العلماء بظاهر الحديث؟ ترى ظاهر الحديث نفي حصول الضرر على التأبيد، نفي حدوث الضرر على التأبيد، لم يضره الشيطان أبدا. لكن لما رأى العلماء أن هناك نصوص أخرى، مثلا إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد، وذكر إلا مريم وابنها، قالوا أليس هذا من الضرر؟ أليس هذا الطعن هو سبب صراخ المولود لما يولد؟ طعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين الولادة. فلذلك قالوا إن ليس المراد نفي كل ضرر وإلا خالفنا الواقع. لكن هذه التسمية والدعاء له أثر، فما هو أثره؟ نعود مرة أخرى، ما هو أثره؟ فقال بعض العلماء المراد بنفي الضرر نفي التسليط، نفي التسليط لأجل رواية لم يسلط عليه الشيطان التي تفسر لنا لم يضره الشيطان، وبالتالي ممكن يكون الولد داخل في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهل المقصود إن عبادي الذين ليس لك عليهم سلطان لا يعصون أبدا ولا معصية؟ لا، لكن ليسوا سائرين في ركاب الشيطان، ليسوا من أهل الشيطان، ليس للشيطان تسلط عليهم، يعني ممكن يقع في معصية في معاصي لكن ما ليس متسلطا عليه فيكون فاجرا غاويا عاصيا ضالا، وإنما يكون من جملة عباد الله الصالحين، ولا ينفي هذا أن يقع في بعض المعاصي. والعصمة ليست لأحد البشر من الذنوب، إذن ممكن يكون لم يضره الشيطان يعني لم يكن لا يكون للشيطان عليه سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا قول. قول الثاني لم يضره الشيطان، قالوا لم يطعن في بطنه حين يولد، لكن آخرين قالوا لا، هذا يعارض الحديث. قيل لم يضره الشيطان، قول الثالث لم يضره في بدنه، لم يضره في بدنه، مثال يعني لا يصيب بالصرع. شو مثلا ما هي الأضرار البدنية التي ممكن تلحق من الشيطان، تلحق بالإنسان من الشيطان؟ طبعا في أضرار دينية، يعني الشيطان يغويهم، يزين لهم المعاصي، يوقعهم فيها، يخوفهم من الكفار، يجعلهم يوالون الكفار، طيب هذا كله من الأضرار الدينية. لكن أضرار البدنية مثلا الصرع، مثلا الجاثوم الذي يجثم على صدر الواحد فيكتم نفسه لا يكاد يتنفس، مثلا الضرب، في ناس يستيقظ من النوم يجد نفسه مضروبا، يعني تعرض للضرب من الشياطين في النوم، احيانا في اليقظة يضربونه. هذا وإن كان نادر لكن موجود في الواقع، موجود. فإذا الشياطين ممكن تؤذي الإنسان بدنيا، الشياطين تحدرت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد كل واحد منهم نار ليحرقه به، فكفهم الله عنه. جاء عدو الله بشعلة ليجعله في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكه من عنقه فخنقه حتى شعر ببرد لسانه على يده، يعني لسان إبليس اندلع على كف النبي عليه الصلاة والسلام، على يد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شعرت ببرد لساني على يدي. إذن هم ممكن يؤذون الإنس بدنيا وممكن يؤذونهم دينيا. فقال بعض العلماء إذن قول الثالث لا يضره بدنيا، ومن ضمن الضرر البدني الصرع، لأنه إذا أصابه بالصرع سقط وضرب رأسه بالجدار وانجرح وانكسر وغاب عن الوعي، وهذه كلها أضرار بدنية. طبعا ممكن تقول أيضا أضرار نفسية، الصرع ضرره النفسي واضح، ففي ضرر نفسي، ضرر بدني، ضرر ديني، فإذا ممكن تركب على كل واحد منها قولا. أما القول بنفي الضرر الديني يعني لم يضره في دينه، فاعترض بعض العلماء على هذا القول، قالوا إن هذا يؤدي إلى إثبات عصمة لأحد البشر إنهم معصومين، وهذا ليس لأحد البشر. وقال بعضهم لم يضره يعني لم يوقعه في الكفر، يعني وإن جلب إليه المعاصي أو جلبه إلى المعاصي لكن لا تصل إلى درجة إيقاعه في الكفر. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، لأن الشيطان يعني في قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، قال بعض المفسرين شاركهم في الأموال يعني أخذ المال من الحرام وإنفاقه في الحرام والشيطان يأكل معه، شاركهم في الأموال. طيب والأولاد إيش يعني شاركهم في الأولاد؟ فقال بعضهم ابن الزنا، قال بعضهم الموؤودة تخنق تقتل، قال بعضهم المشاركة في وطء زوجته إذا لم يذكر اسم الله. فلم يضره يعني لم يشاركه في وطء أمه، يعني إيش انتفع الآن؟ لم يضره الشيطان يعني لم يشاركه، لم يشارك أباه في وطء أمه. ابن حجر رحمه الله لما استعرض الأقوال قال ولعل هذا أقرب الأجوبة، لأن التثنية تنفي قربان الشيطان، فلا يشارك في الأموال ولا في الأولاد ولا يشارك الإنسان في وطء زوجته إذا سمى الله. ولكن للأجوبة الأخرى نصيب، لبعض الأجوبة الأخرى حظ أيضا، يعني مثلا ألا يخف تسلط الشيطان عليه مثلا، أو لا يكون من أتباع إبليس، أو على الأقل يخف كيد إبليس عن المولود هذا ولو كبر، ولا يكون لإبليس تسلط كيد مثل الذي لا يذكر عليه اسم الله المولود. إذن لذلك فائدة عظيمة وفضل كبير لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه مع وجدان هذه الفائدة، وأيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى حال الوقاع، وهذا يدل على ارتباط العبد بربه، أنه حتى في حال اللذة وحال الشهوة ما نسي ربه، ما نسي ذكر ربه حتى في هذه الحال. فالحقيقة أن هذا الذكر في المحافظة إذا الإنسان لزم في حال الجماع يدل على أن ما غفل، يعني ما غفل عن ذكر الله. لذلك لما قيل لعلي يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 34 قبل النوم ما نسيتها ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، مع كون الذهن ينشغل من القائد بالمعركة ويمكن ما يستطيع يعني لا يخطر بباله من الهول والرهبة شدة الموقف. فإذا كان القلب متعلقا بالله بقوة فلا ينسى حتى في حال الهول والشدة ولا في حال الشهوة، فإنه لا يزال يذكر ربه. وهذا من أسباب العصمة من الشيطان، ذكر الله تعالى فائدة معروفة، والأذكار التي فيها حماية من الشيطان كثيرة. ولذلك التسمية عند دخول المنزل والخروج منه والأكل والشرب وعند النوم، وهكذا الأذكار التسمية لها أوقات ومناسبات كثيرة، والأذكار لها مناسبات أكثر. وأفضل ما يحصن به الإنسان نفسه من إبليس هو ذكر الله عز وجل وهذه الأوراد الشرعية. والحديث هذا يدل على أن الشيطان كيده بابن آدم كبير، ويكيد له حتى في وطئ الزوجة وحتى في الأكل وفي الشرب ودخول البيت والمبيت، ولا يتركه في لحظة إلا ويريد أن يوسوس له، أن يضله، أن يحرفه عن دين الله عز وجل. وإبليس ما ترك آدم وحواء إلا بعدما أوقعهما في المعصية. حسد، كيد دائم ملازم طيلة الوقت. والإنسان المسلم يعني خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر، وهو لا يزال في معركة مع هذا العدو، دائما يراقب الثغرات، وإذا غفل يرجع إلى الله. يعني كلها معارك التي يخوضها الإنسان في حياته معارك ضد إبليس. طيب الحديث الذي يليه يقول، ما دام عندنا رواية حين يقول يدعو دعاء، يصير دعاء عام، لأنه إذا فات موضع الذكر خلاص فات موضعه، بقي الدعاء العام. نعم. والدخول قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، كما في حديث عقبة بن عامر إياكم والدخول على النساء. إياكم كلمة تحذير، والدخول منصوب على التحذير، وهذا تنبيه للمخاطب. إياكم تنبيه للمخاطبين عن محذور ليحترزوا منه، كما إذا قلت إياك والأسد احذر الأسد انتبه. إياكم مفعول، لو واحد قال ما إعرابها، نقول مفعول به، نقول أين الفعل الذي نصبه، نقول مضمر تقديره اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، تقديره اتقوا، وتقدير الكلام كله اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم. وإذا منعنا من الدخول فالمنع من الخلوة من باب أولى. إياكم والدخول على النساء، ما تدخل على امرأة لا مختليا بها ولا غير محتجبة. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو، لما قال إياكم والدخول السائل رأى أن هناك مشقة في بعض الحالات، فقال طيب حتى الحمو؟ يعني الواحد في بيته مع زوجته ممكن يحترز من الغرباء، لا تدخلوا بيتي، طيب لكن هو يدخل ابن عمه، عمه يدخل عليه، هو يدخل بيت عمه ابن عمه، طيب هذا في مشقة، كيف القريب الزوج ماله استثناء؟ أفرأيت الحمو؟ أولا ما هو الحمو؟ ما هو الحمو؟ اتفق أهل العلم باللغة كما قال النووي على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة. طيب أقارب زوج المرأة من هم أقارب الزوج؟ أبوه، عمه، أخوه، ابن أخيه، ابن عمه ونحو هؤلاء. طيب ماذا يسمى أقارب زوجة الرجل؟ أقارب الزوج كل أحماء. فإذا قالوا حماها يعني أبو زوجها، أخو زوجها، عم زوجها، ابن عم زوجها، هذا في اللغة ممكن تقول هؤلاء أحماء، تقول هذا حماها، هذا الحمو، حمو المرأة هذا. طيب ماذا نسمي أقارب الزوجة؟ يعني أبو الزوجة، أخو الزوجة، عم الزوجة. قال هؤلاء يسمون الأختان. فإذا قلت هذا ختمي يعني أبو زوجتي، عم زوجتي، أخو زوجتي، ابن عم زوجتي، ختمي. طيب أما الأصهار فإنها تطلق على النوعين جميعا، الأصهار تطلق على الأحماء وعلى الأختان، تقع على النوعين الأصهار. يعني أنت صاهرتهم وهم صاهروك، يعني بينكما مصاهرة، بينك وبين أهل زوجتك، أهل الزوج وأهل الزوجة بينهم مصاهرة، علاقات مصاهرة من الطرفين. لكن قال ابن فارس الحمو أبو الزوجة، وزاد وأبو الزوج، يعني أن والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل. قال وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. الأصمعي والخليل نقل عنه، طبعا هؤلاء من علماء اللغة، لأن مسألة لغوية نرجع فيها إلى أئمة اللغة، قالوا بذلك واستدلوا بحديث عائشة ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، لأن علي ابن عم زوجها وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فسمته حموا وأحمائها. طيب الآن عرفنا يعني أشياء في اللغة، دقائق وتفاصيل والأختان والأصهار والأحماء، لكن الآن ما المقصود بالحديث؟ خلاصة يعني ما المقصود بالحديث؟ قال النووي المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لازم نستثنيهم لأنهم محارم، يعني أبو الزوج ما يدخل على زوجة ابنه، ابن الزوج ما يدخل على زوجة أبيه، أبو متزوج امرأة غير أمه ما يدخل عليها الابن. طيب إذن الحمو الذي حذر من الدخول على النساء ودخول النساء عليه هو الأحماء هؤلاء. من هم؟ هؤلاء هم أقارب الزوج، لكن لازم نستثني آباءه، يعني نستثني أباه وجده، لأن جد الزوج يدخل على الزوجة، جد الزوج محرم، وأبناءه يعني ابنه حفيده يدخلان. أنت ما تشوف زوجة جدك تكشف عليها غير جدتك، زوجة الجد تكشف عليك. إذن أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأن الآباء والأبناء محارم للزوجة، يجوز لهم الخلوة بها ولا يصفون بالموت إلا إذا كانت وجدت ريبة أو فتنة، لأن والعياذ بالله ممكن مع ضعف الدين أن ابن الزوج يبتغي شرا بزوجة أبيه، ممكن يحصل، قد يحصل. في الحالة هذه يكون يدخل، يعني لا يجوز الخلوة به، لأن ما دام المسألة تعدت، قد الأب يتزوج امرأة شابة وهو كبير في السن وابنه شاب غير متزوج، قد يحصل فتنة. نعم هو الأصل أنه يجوز يدخل، لكن إذا صارت المسألة فيها فتنة، فيها فيها معاصي خلص ما يخلو ولا تكشف عليه. إذا لوحظ أنه يبتغي بها شرا ولوحظ عليه ريبة نظرات غريبة فإذا يدخل مع الممنوعين. طيب إذا الحمو الممنوع أخو الزوج، عم الزوج، ابن أخ الزوج، ابن عم الزوج، ابن أخت الزوج، هؤلاء أحماء جرت العادة بالتساهل معهم، خصوصا أخو الزوج. هذا أخو الزوج مصيبة المصائب بالنسبة لقضية إياكم الدخول على النساء في مخالفة الحديث. لازم تصافحي أخي وتكشفي على أخي، هذا أخي، ها أنت تفرقي شمل العائلة، أنت ما تبغى نجتمع مع بعض، وأنت كذا، وأمي تقول إذا ما تبغى طلقها. المرأة تكون متدينة، لا تريد أخا زوجها يدخل عليها ولا يصافحها ولا تكشف وجهها ولا تكشف عنده ولا، وهذا إلا مصر يقول لا، فرقت شمل العائلة، نبغى السفرة واحدة، نبغى الأكل واحد، نبغى الجمعة واحدة. طيب نبغى الشرع، نبغى الشرع يمشي قبل كل شيء. إذن لما قال الحمو الموت النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يتساهلون، يقول هذا أخي ما في ما يبغى أخي هذا، وأخو الزوج يقول والله زوجتك مثل أختي. نقول يا أخي الشرع فوق الجميع، ما دام قال لا يعني لا، كلمة مثل أختي ومثل ما ونظرتي بريئة لها، هذا كلام كله ما يمشي في الشرع. ثم الشرع يحتاط، والشرع لا يأتي ويقول أنت بريء، أنت نظرتك بريئة، أنت نظرتك ما هي بريئة، أنت مشكوك فيك، أنت كيف هل يمكن حل القضية؟ ثم هذا ممكن يكون اليوم نظرته بريئة، غدا نظرته غير بريئة. طيب إذا لابد من حل عام، إغلاق الباب على الجميع، حمول حمول الموت. طيب لماذا شبهه بالموت؟ ممكن لأن يؤدي إلى الزنا والرجم، إذا زنى بها صار فيها رجم المسألة وموت. ممكن أن خطورته شبه خطورته بخطورة الموت وأراد أن الناس يهربون منه كما يهربون من الموت. الحمو الموت هل من الممكن أن يكون المعنى أن الحمو الخلوة به تؤدي إلى هلاك الدين سماه موتا؟ هل ممكن يكون المقصود المحمو الموت أنه لو دخل عليها وصار شيء غار الزوج وطلق المرأة فأدى ذلك إلى هلاك العقد الزواج وحصول الطلاق؟ هل معنى الحمو الموت يعني أن هذا في الشريعة مكروه دخوله جدا مثل ما تكرهون الموت أنتم يا أيها الناس؟ أن الشارع يكره دخول الحمو على الزوجة كرها عظيما فشبهه بكراهية الناس للموت. والعصب والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. احذروه كما تحذرون الموت. ومن أسخف التفسيرات التي فسرها بها بعض الحديث هذا وأسوأها قال الحمو الموت يعني لابد منه، مثل ما أن الموت لابد منه لابد الحمو يدخل على المرأة، وهذا فيه قضاء على مقصود من الحديث وإرجاع المسألة إلى مو إلى الصفر ولا تحت الصفر. إذا صارت ما صار فائدة الحديث، إيش الفائدة إذا؟ وهذا طبعا يدل في مثال يعني على انحراف فهم بعض الناس. بعض الناس في عنده انكسار في الفهم، مثل أشعة الضوء إذا دخلت في الماء تنكسر، وبعض الناس إذا ورد عليه النص بعقلية منحرفة انكسر الفهم يطلع غير المقصود شرعا. فهذا مثال على الانحراف في فهم النصوص. لو أنت أردت أن تعمل موضوعا، تقدم موضوع لخطبة جمعة ولا للشباب والإخوان ولا للناس، نعم كذا عنوانه الانحراف في فهم النصوص، فان هذه مصيبة نعاني منها الآن، الانحراف في فهم النصوص. فممكن نجيب هذا مثال، تقول بعض وصل الانحراف لبعضهم انه فهم الحم والموت انه خلاص ما لا موت لابد منه، الحم والدخول لابد منه. الانحراف في فهم النصوص. طيب ثم دخل في باب الصدق، نعم الحديث الذي يليه الصدق. قبل ما ندخل في موضوع في حديث الصدق، نريد أن نعرف ما هو الصداق، ونأخذ لمحة عن موضوع الصداق. هذا هو موضوع ممتع، ليس في إخراجه لأن فيه خسارة، لكن في فهمه وما يترتب عليه من الأحكام. المهر، الصداق، النحلة، الفريضة، الأجر، العقر، الصدقة، صدقاتهن نحلة. طيب هذه أسماء للمهر كلها. مهر الزوجة ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج، هذا تعريفه، ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج، بسبب عقد الزواج، هذا تعريف المهر. المهر واجب في كل نكاح، لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقيد الإحلال به. لكن هل معنى هذا أن المهر شرط في صحة النكاح؟ يعني لو عقدنا عقد نكاح بدون مهر، هل العقد باطل؟ سؤال. يعني الشيء ممكن يكون واجب لكن ما هو شرط في العقد، ما هو شرط، ممكن يصح العقد بدونه، يصح العقد بدونه، فهو لا يبطل العقد إذا لم يذكر، لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا ذكر الله عز وجل حالة في الطلاق، ذكر لنا حكمها، طلاق رجل عقد على امرأة وما سمى لها مهرا، ما سمى لها مهر، يعني ما ذكر لها مهر. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وندخل في موضوع مهر المثل لكن الشاهد من الموضوع القضية أن الله لما ذكر هذه المسألة إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، معناها أن العقد إيش صحيح، لأنه إيش الدليل عنه صحيح؟ لأنه ذكر الطلاق، ولا يكون الطلاق ممكنا إلا وهناك نكاح، إلا وهناك نكاح صحيح. دليل آخر على أن العقد يصح ولو ما سموا المهر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. واحد عقد على امرأة عقد شرعي، إيجاب قبول ولي شاهدين، عقد شرعي وما سموا مهرا وما دخل عليها ومات، ما هو الحل؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لها مثل صداق نسائها، وسنعرف ما معنى نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا تظلم ولا تظلم، لا زيادة ولا نقصان، بالاعتدال والمتوسط والمعدل، هذا أول شيء، لها المهر مهر المثل. اثنين، وعليها العدة 4 أشهر وعشر أيام، حتى لو ما دخل بها الزوج ومات، من عظم حقه أنه لو ما دخل بها ومات تعتد 4 أشهر وعشر أيام، ثلاثة، ولها الميراث، ولها الميراث ترث منه حتى لو ما دخل بها. شوف هذا عقد الزوجية عقد عظيم، سماه الله ميثاقا غليظا، مع أنه كلمة من هنا وكلمة من هنا، زوجتك قبل شاهدين، لكن هذه العلاقة التي نشأت بالكلام عقد. العقود في الشريعة معظمة، أوفوا بالعقود، يعني صحيح أن كلمة لسان، لكن الكلمة في الإسلام لها وزنها ويتحمل مسؤوليتها صاحبها، مسؤولية كلمة، مسؤولية كلمة لا بد أن يتحمل مسؤوليتها، وينشأ من الكلمات عقود، عقد نكاح، عقد بيع، عقود، طلاق، مسؤولية الكلمة في الإسلام. يستحب تسمية المهر بطبيعة الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر، ولأن تسمية المهر أدفع للخصومة. إذن لماذا يستحب أن نسمي المهر؟ لو واحد قال طيب خلاص نسوي عقود بدون مهر، وإذا صار شيء، إذا اختلفنا، إذا مات الزوج نقول لك مهر المثل، نقول لكن السنة وردت بتحديد المهر، وهو أدفع للخصومة وأبعد عن الخصومة والمشكلات أنك تسمي المهر، ترتاح وتريح غيرك. وفتوى ابن مسعود السابقة أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، مسألة، لو قال أتزوجك بشرط أن لا تأخذي مني مهرا، أتزوجك بلا مهر، ذهب الجمهور إلى صحة النكاح، وذهب المالكية إلى عدم صحته إذا اشترط نفي المهر، لأن المالكية يعظمون قضية المهر ويجعلونها ركنا من أركان النكاح، فإذا سقط لا يجيزون ذلك، لا يصححون النكاح. طيب، ما هي الفائدة من وجود المهر؟ ليش لابد يكون في مهر؟ لماذا لا تصبح الزواجات بغير مهور ونخلص من المهر وغلاء المهور، خلاص بدون مهر؟ الجواب أن المهر مقابل البضع الذي سيستحله الزوج، والبكر تنقص قيمتها بوطئها، ولا بد من تعويض عن هذا النقص، بل حتى الثيب الزوج تنزل في نظر الناس، يعني ينزل قدرها في نظر الناس بالزوج الثاني أكثر من الزوج الأول، والزوج الثالث أكثر من الثاني، وكلما تعدى الأزواج نقص من قدرها في نظر الناس. والبكر غير السيد، ليش الناس يقول أبغى بكر؟ إذن قضية البكارة لا بد لها من تعويض، فهذه التي ستفقد بالنكاح لا بد من عوض. وحتى لو واحد قال طيب إذا كان ما دخل بها ليش ندفع مهر؟ ألم يقضى في المرأة غير المدخول بها بالمهر؟ فإذا عقد الزواج مرتبط به حق للزوجة في المهر. وأنا لو سألتك وقلت لك في امرأة عقد عليها واحد وطلقها، وامرأة ما عقد عليها أحد، ترى اللي عقد عليها ما أتاها ولا بطئها، لازالت بكرا، أيهما تختار؟ التي لم يعقد عليها أصلا، مع أن لو واحد قال لك طيب ما وطئها وما زالت بكرا، تقول أنت ولو
إن هذا العقد الذي حصل يعني لا يجعلني منجذبا إليها كالمرأة اللي ما حصل عليها عقد، أليس كذلك؟ إذا لاحظ المهر كيف يعني حتى لو بقيت ذكرا، العقد على المرأة له مقابل وقيمة تعطاها المرأة. طيب، من أهمية المهر وفوائده، ليقول الكاساني رحمه الله من فقهاء الحنفية: لو لم يجب المهر بنفس العقد، لو لم يجب المهر بنفس العقد، لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما. إذن من فوائد المهر إيجاد ارتباط زائد بالمرأة، لأن الزواج إذا كان ما في مهر يعقد ويطلق ويدخل بها ويطلع ويفارق ببساطة. ألا ترى أن المرأة إذا غلى مؤخرها صعب طلاقها على الزوج؟ فإذا من فوائد المهر أن لا يكون الزواج بوابة كذا يدخل يطلع يعني بدون شيء يكلفه. فالرجل إذا كان يتكلف في الزواج ما يصير الطلاق سهل عليه. هذه من فوائد حكمة، يعني حكم شرعية: لو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك، يعني بطلاق وفراق، بأدنى خشونة تحدث بينهما. أي اختلاف خلاص ما، لكن يجب مهر لا يعيد النظر يفكر ولا يطلق بسرعة والمسألة فيها تكاليف ومؤخر أو شيء ما هو مقبوض. يمكن أن المهر أحيانا ما في مؤخر لكن غير مقبوض، ما قالوا مقدم ومؤخر، هو واحد لكن غير مقبوض. فالآن عندما يعرف أنه إذا طلق سيعطي المرأة حقها فيتردد في الطلاق، يتأخر فيه، يفكر عدة مرات، وهذا في مصلحة، أليس كذلك؟ في مصلحة للزوجة والزوج والأولاد واستمرار الأسرة، في يعني هذه التكلفة المالية تحقق مزيدا من الارتباط أو ترسخ العلاقة بحيث لا يتم فصمها بسهولة. قال: لأنه لا يشك عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر. لو كان ما في مهر كان ما شق عليه إزالة النكاح، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، يعني اتفاق بينهما، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده. ولذلك لو واحد قال لك: ليش ما يكون المهر 10 هلالات مثلا، نص ريال؟ بعض العلماء رأى أنه ما يجوز أن يكون بهذا المقدار، قالوا: لأن هذا لا خطر له، المال هذا لا خطر له، يعني ليس له شأن ولا قدر، إيه خذ 10 هلالات اطلع برا. فلذلك قال: الزواج لا يتم إلا بالموافقة، لا ينجح إلا بالموافقة، والموافقة لا تكون إلا إذا كانت المرأة عزيزة لها قدر، ولا تكون لها عزة إلا بمال له خطر، ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة، فلا تقع الموافقة ولا تحصل مقاصد النكاح. لكن لم يكون لها مهر يكون لها مكانة. أصلا بعض الناس يغلون المهر، يقولون: بنتنا ما هي رخيصة. طبعا يعني منطلقهم في شيء من الوجاهة، لكن المشكلة أنهم يغالون فيقعون في الناحية الأخرى، يقعون في إيش؟ في مسألة مذمومة شرعا. فهو أحيانا يقول لك: حنا بنتنا ما هي رخيصة، تدفع كذا. الآن من العبارات التي يتداولها بعض في السفهاء في بعض البلدان، يقول: المقدم 1,000,000 والمؤخر 1,000,000 والدش على البلكون، يعني هذه ما يعني، والأكل في مطعم كذا، يعني إنه ما يعني هذا القاعدة عندهم، أي واحد زوج كذا لازم 1,000,000 مقدم 1,000,000 مؤخر والدش والأكل من مطعم كذا على طول، يعطوك يعني من يوم ما تدخل البيت عندهم. إذن الشارع توسط، هو يريد أن يكون للمرأة قدر ومكانة بمهر له شأن، لكن لا يعني أن يغالي في ذلك حتى إرهاق الزوج وإيقاعه في الديون بحيث يكره المرأة وممكن تنعكس القضية. يقول أنا أوريك الويل حتى تطلب الخلع ولنفصل ولا أدفع شيء. يعني إذا صارت المسألة أنه غلب المهر جدا يؤدي إلى كره الزوجة لأنها كلفته، كل ما دخل عليها قال أنت سبب ديوني وأنت سبب كذا وأنت سبب. ولذلك الحل هو التوسط. التوسط يكون شيء له قدر لكن ليس مغالا فيه ولا تافها يسهل الطلاق به. والمهر إما أن يكون مسمى وهذا واضح، أو مهر المثل وسنأتي عليه. مهر المثل لو الآن ما سمى مهرا وصار خلاف صار طلاق صار موت نقول لها مهر المثل. طيب ما هو مهر المثل؟ نقول مهر مثيلاتها. طيب من هم مثيلاتها؟ إذا قلت مثيلاتها في العائلة سيأتي السؤال من أهل الزوج، من أهل الأب ولا من أهل الأم؟ يعني مهر أختها وعمتها وبنت عمها، ولا مهر خالتها وبنت خالتها وجدتها الأم من جهة الأم؟ الجواب أن أقارب الأب هم الذين عليهم المعول في هذا، لأن الإنسان من جنس قوم أبيه، ولا يعتبر مهر مثلها بأمها وخالتها، إلا طبعا إذا كانت الأم بنت عم الأب من نفس القبيلة هذا شيء آخر. إذن قالوا مهر المثيلة، المثيلة من القبيلة أو من أهل الأب، يعني من أهل الأب. هل هناك عوامل أخرى تحدد لنا مهر المثل؟ نعم، مثل الدين، الجمال، الحسب، المال، البلد، السن. الآن ممكن تقول الشهادة مثلا، يمكن تقول مهر اللي بالابتدائي يعني زوجة عند مؤهل ابتدائي غير مهر زوجة عند مؤهل جامعي مثلا. إذن هذه عوامل أخرى تدخل في تحديد مهر المثل. من يساوي الزوجة من أقاربها، من يساوي الزوجة من أقاربها، والذين واللاتي هم في مثل منزلتها في المال والجمال والعقل والسن والبكارة والبلد والنسب، هذه الأشياء التي عليها مدار تحديد مهر المثل، فهو قضية تقريبية. وسنكمل الموضوع بمشيئة الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.